أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسلك الثاني في تحقيق حقيقة الإعانة، وهو المسلك الذي اختاره المحقق النراقي في عوائده، وذكر بأنه لكي يتحقق مفهوم الإعانة عرفان لا بد من تحقق شرطين: الشرط الأول أن يقصد المعين تحقق الفعل المعان، أي أن يقصد بفعل مقدمات فعل الغير أن يقع الغير في المحرم كما ذهب له المحقق الثاني. الشرط الثاني وهو الذي أضافه زائدا على المسلك الأول هو أنه لا بد من تحقق الفعل المعان عليه، وإلا لو لم يتحقق الفعل من المباشر أي فعل الحرام لا تصدق الإعانة، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى المرتكز العرفي فإنه إذا فرضنا أن الشخص هيأ المقدمات لكي يقتل فلان ولكنه المباشر لم يقتله ولو لمانع، فهنا لا يقال أعانه على قتل فلان والحال أن القتل لم يتحقق بعد، فلا يصدق الإعانة على الفعل إلا بعد فرض وجود الفعل في الخارج، فإذا وجد الفعل صدقت الإعانة ولو على نحو الشرط المتأخر، أي أن تحقق الفعل في الخارج شرط متأخر لصدق الإعانة على المقدمة في ظرفها، فلو أعانه يوم السبت وتحقق القتل يوم الخميس فإنه ببركة تحقق القتل يوم الخميس يصدق الإعانة من أي يوم؟ من يوم السبت على نحو الشرط المتأخر. إذن عنوان الإعانة لا يصدق ما لم يتحقق الفعل، ويمكن أن يؤيد ذلك بما ورد في بعض الروايات، حيث ورد في بعض الروايات أن من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، وقريب من ما ورد أيضا فإن أكلته يعني الطين ومت فقد أعنت على نفسك. فعنوان الإعانة إنما طبقته الرواية مع فرض الموت، أما مجرد أكل الطين الذي هو المقدمة دون تحقق الفعل في الخارج وهو الموت لم تطبق عليه عنوان الإعانة في الرواية، فقالت هكذا: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. من قال ما قالت من أكل الطين فقد أعان على نفسه، وبناء على مسلك المحقق الثاني يكفي في تحقق الإعانة أن يأتي بالمقدمة هي أكل الطين، ولا يحتاج فيه إلى أنه تحقق الفعل في الخارج وهو الموت، مع أن الرواية ذكرت أنه من أكل الطين فمات ماذا فقد أعان على نفسه، فيؤيد هذا التعبير من الرواية وأمثالها أن صدق الإعانة يتوقف على تحقق الفعل في الخارج. نعم، التزم النراقي كما فصله في العائدة السابقة وهي العائدة السادسة التزم بأنه إذا هيأ المقدمات بقصد فعل الحرام فإنه يستحق العقوبة، وذلك للتجري، فإن من اشتغل بمقدمات الحرام مجرد الاشتغال بمقدمة الحرام يستوجب العقوبة، ولكن العقوبة للاشتغال بمقدمات الحرام لا من جهة صدق أي عنوان الإعانة. ولهذا التزم بأنه لو هيأ المقدمات قاصدا الفعل فتحقق الفعل في الخارج يستحق عقوبتين لصدق عنوانين، العنوان الأول عنوان التجري، والعنوان الثاني عنوان الإعانة على شنو؟ على الإثم، فيستحق عقوبتين لتعدد شنو؟ لتعدد العنوان. نظير من شرب الخمر المغصوب، لو فرضنا بأن الإنسان كان عنده خل فانقلب إلى خمر فيثبت له حق كما ذكرنا في أبحاث سابقة، فلو جاء شخص والحال هذه وضع يده على الخمر الذي للحق فيه ماذا؟ الذي للآخر فيه حق وشربه، فإنه يستحق عقوبتين. وما شاكل ذلك إذ مع تفاضل تعدد العناوين ماذا؟ تشتد العقوبة ويستحق عقوبتين لاختلاف العناوين. هذا ما أفاده المحقق النراقي. إذن هو يرى بحسب تحليله للمرتكزات العرفية أنه ما لم يتحقق الفعل في الخارج لا يصدق عليه عنوان الإعانة، وتبعه على ذلك جماعة من الأعلام. ولهذا قال وربما زاد بعض المعاصرين على اعتباري، هي ربما لا أرى لها وجه إلا إذا كان الشيخ متردد في العبارة، ولا لو قرأنا العبارة واضحة لعله العبارة ما كانت بيد لم تكن بيد الشيخ العظام، فقال ربما زاد بعض المعاصرين، وله زاد يعني على أي حال. ربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه، أي الفعل المباشر الصادر من ماذا؟ من الفاعل المحرم، بل اعتبار وقوع الفعل المعان عليه في تحقيق أو في تحقق مفهوم الإعانة ماذا في الخارج، وقوع المعان عليه في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق الإثم من ذلك الغير، لم يحرم من جهة صدق الإعانة، بل من جهة قصدها، يعني قصد هذه الأفعال التي أتى بها، بناء على ما حرره في العائدة السادسة التي قبلها، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق شنو؟ الحرام، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم وهو اللي هو التجري، ومن جهة الإعانة، وحينئذ تتعدد ماذا؟ يتعدد العقوبة بتعدد العنوان. هذا تمام الكلام في المسلك الثاني. الشيخ الأعظم بعدما بين كلا المسلكين قال أن المسلك الثاني الذي ذهب له النراقي محل تأمل، ووافقه على ذلك جمع من الأعلام، وحاصل ما أفاده بأنه لو رجعنا إلى المرتكز، وما عندنا براهين هنا، لو رجعنا إلى المرتكز العرفي والعقلائي فإننا نرى بأنهم يرون صدق عنوان الإعانة ولو لم يفرض تحقق الفعل في الخارج، فتحقق الفعل وعدمه لا مدخلية له في صدق عنوان الإعانة، الإعانة على الشيء. فالصحيح ما ذهب له من المحقق الثاني بأن المراد من الإعانة على الشيء هو الفعل، فعل مقدمة الغير بقصد حصولها سواء حصلت أو لم تحصل. ولهذا المنبه على ذلك بأن الشخص إذا هيأ المقدمات ولكن الطرف الآخر لم يصدر منه الحرام، إما لارتفاع المقتضي أو لوجود المانع، فيقال عرفاً أنه أنا قد هيأت له جميع الأسباب لهذا الفعل، يقال عرفاً هيأت له جميع الأسباب لكتابة الكتاب، هيأت له الأسباب لقتل فلان ولكنه للأسف لم يقتل. إذن يقال الشخص قد أعان الغير على الفعل وإن لم يتحقق الفعل في الخارج، فيقال أنا أعنت فلان على أن يدرس، على أن يجتهد، على أن يكتب الكتاب، على أن يبني المسجد، على أن يتصدق، ما شاء الله، لكنه للأسف لم يقم هذا كالشخص بالفعل. والعرف لا يتوقف في صدق عنوان الإعانة وينتظر حتى يتحقق الفعل في الخارج على نحو الشرط المتأخر، فالشرط المتأخر بعيد عن الأذهان، شنو؟ عن الأذهان العرفية. إذن يقال عرفا بأنه أعانه على القتل وإن لم يقتل، وهذا ما عليه المرتكزات حتى في الفقه القانوني الوضعي، بأنه من هيئ مقدمات القتل ماذا لفلان ثم حصل المانع، هيئ السلم أو هيئ الطريق، لكن فلان عندما ذهب لكي يقتل فلان إما ضربه ولم يقتله مثلا أو ذاك هرب أو حصل مانع، يقال أنت أعنته على القتل سواء صدر من المباشر القتل أو لم يصدر، وهذا يستحق العقوبة في الفقه الجنائي وفي الفقه الوضعي، يعني القانوني الوضعي، ويقال أن هذا من باب الإعانة على الفعل، تحقق الفعل في الخارج أو لم يتحقق الفعل في الخارج. فمثلا هي كلها منبهات، يعني مسألة منبهة. لو فرضنا بأنه عندنا شخصان، هذان الشخصان أرادا أن يقتل، كل واحد يقتل شخص، جاء زيد وهيأ المقدمات للأول، وجاء بكر وهيأ المقدمات للثاني، فلما ذهب الأول لكي يقتل من يريد قتله عدوه والثاني لكي يذهب، اتفق في ذاك اليوم أن الأول وفق أو ما وفق ما أدري حسب القتل، وفق لأنه يقتل والثاني لم يوفق شنو للقتل، هل يقال بأنه الأول الذي هيئ المقدم زيد الذي هيئ المقدمات للأول الذي صدر منه القتل أعانه على القتل، أما الثاني الذي هيئ نفس المقدمات ولكن لسوء الحظ أو لحسن الحظ لم يصدر القتل من فلان من الثاني لمانع، أنه لم يعينه على القتل؟ أو يقال بالمرتكز العرفي كلاكما قد تحقق منكم الإعانة على القتل، صدور القتل وعدم صدوره في الخارج لا علاقة له بصدق عنوان الإعانة على القتل. إذن الشيخ الأعظم يقول بلحاظ المرتكز الذي أنا أفهمه بالنظر العرفي بأن عنوان الإعانة يصدق عرفا سواء تحقق الفعل في الخارج أو لم يتحقق الفعل في الخارج، وهذا باللحاظ الفهم العرفي ليس ببعيد، فإن الإنسان يقول أعنته على بناء المسجد، أعنته على الصدقة، لكنه لم يصدر منه هذا الفعل، أنا سويت اللي علي وأعنت على هذا الشيء ولكنه هو لم يصدر منه لمانع أو لضعف المقتضي أو ما شاكل ذلك. هذا هو المسلك الثاني، والمسألة مسألة ارتكازية عرفية. وأما الإطلاقات من مات فأعانه، سيأتي من الشيخ التعرض إلى هذه الإطلاقات. قال وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل، يعني فعل المقدمة، بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لم يحصل. يعني رجوع إلى مسلك، رجوع إلى مسلك المحقق الثاني، المسلك الأول. ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر، يعني ذلك الحرام عن الغير، بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم ولو تحقق الحرام. هنا الشيخ العظم يقول لو فرضنا، يرجع إلى كلامه، لو تحقق الحرام في الخارج هل يستحق عقوبتين؟ عقوبة واحدة؟ يستحق عقوبة واحدة. قال ولو تحقق الحرام لم يتعدل العقاب. لماذا لم يتعدل العقاب؟ نعم، والثاني حرمة الاشتغال بالمقدمات. بل هنا الشيخ الأعظم يقول ما أفاده المحقق النراقي من أنه إذا تحقق الفعل في الخارج فإنه المعين يستحق عقوبتين، عقوبة على التجري وهو الاشتغال بالمقدمة لقصد وقوع الحرام من الغير، وعقوبة على صدق الإعانة غير تامة. أولا الإعانة لا تتوقف على تحقق الفعل في الخارج، فلا معنى أن تقول إذا تحقق الفعل في الخارج فصارت حرمة جديدة. حصول الفعل في الخارج أو عدم حصوله لا يولد حرمة جديدة، هذا أولا. ثانيا، لو تنزلنا وقبلنا أصل مسلك النراقي فإنه المتجري لا يستحق العقوب على نظر الشيخ الأعظم، فإنه قد ذكر في الرسائل المفصلان أن الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد حصول الحرام من أنحاء التجري، والمتجري لا يستحق العقوبة وإن كان التجري يكشف عن شنو؟ عن خبث السريرة المعبر عنه بالقبح الفاعلين. ثالثا، حتى لو قلنا المتجري يستحق العقوبة، ذكرنا وفي الرسائل المفصلان تبعا لصاحب الفصول مسألة التداخل في العقوبات، تتذكروا لحضر الرسائل ولا ما حضر؟ لعله في الحلقة الثالثة، هناك إشارات إلى هذا المطلب. وقع خلاف الذين يقولون أن التجري يستحق شنو؟ يستحق العقوبة. فهنا لو فرضنا بأنه قصد فعل الحرام وتحقق منه الحرام في الخارج، فهنا أشكل على من ذهب إلى أن المتجري يستحق العقاب باستحقاق عقوبتين. العقوبة الأولى على القصد لفعل الحرام وهذه محققة للتجري، والمتجري يستحق العقاب، وأيضا ويستحق العقوبة من جهة المعصية لأنه شرب الخمر، ففي جميع موارد المعصية هناك تجري، كما نبه على ذلك صاحب الفصول وبحثه الأعلام تبعا له مفصلان. فقالوا لازم كلامكم يا من تقولون بأن المتجري يستحق العقاب أن فاعل المعصية يستحق عقوبتين، وهذا خلاف المرتكز. المرتكز المتشرعي والنصوص تقول من شرب الخمر يستحق عقوبة، ما يستحق عقوبتين، فكيف تحلون المشكلة؟ هنا ذكرت أجوبة عديدة على ذلك، وقالوا حتى لو قلنا أن المتجري يستحق العقوبة فإنه مع ذلك إذا فعل الحرام في الخارج فيستحق عقوبة واحدة. كيف نخرج المطلب؟ إما بدعوى التداخل كما يقول من صاحب الفصول، إما بدعوى أنه ماذا؟ أنه العرف لا يرى، أو الشرع مثلا لا يرى على الكلام أن المتجري يستحق العقوبة إذا فرض صدور المعصية، فلتكون معصية حقيقية والمعصية في قبال التجري. على كل حال هذه أجوبة في الأصول مفصلة. بالأخرى بنوا على أنه إذا فعل إذ حتى لو بنينا على أن المتجري يستحق العقوبة لو صدرت منه المعصية الحقيقية فإنه لا تتعدد العقوبة. وتحققوا في علم الأصول هو في العائلة السادسة اشتغال حرام يرى حرام لأنه اشتغال بالمقدمات. الاشتغال ببعض المقدمات للحصول إلى الحرام حرام لأجل التجري بلي في العائلة السادسة هو جعل المطلب وتمسك بالنصوص. واضح أيوة التجري يستحق العقوبة هو يرى في العائلة السادسة.
بس قصدي التعليل المفترض يكون بالتجري لا التعليل بالحرمة لأنه هو شيخ العالم عبر بناء على ما حرره من حرمة
حرمة ليش حرب حرام؟ لأنه يرى التجري حرام حرمة الاشتغال
التجري صار استحقاق العقوبة
هو يرى الحرمة يرى الحرمة يرى أنه يرى أن المتجري يستحق وفعله حرام ويتمسك أيضا ببعض الروايات الواردة في ماذا في غارس الخمر وما أشرك لذلك كما ذكر هذه الروايات الشيخ العظام. هناك بحثين في التجري أو ثلاثة أبحاث بحث كلامي بحث فقهي. البحث على مستوى الفقهي أنه يستحق العقوبة أنه فعله حرام أو ليس فعله حرام. بحثوا بالملازمة تمسكوا بقاعدة الملازمة ما حكم به العقل حكم به الشرع تمسكوا بالروايات واضح فقالوا بأنه بالإضافة إلى استحقاق العقوبة بأن فعله محرم. ولهذا في بحث الأصول في التجري ذكرنا هناك أنه البحث على في مقامات ثلاث من الحيثية الكلامية من الحيثية الفقهية وهي الحرمة من الحيثية الأصولية اللي قاعدة الملازمة. خب هذا ما يتعلق بالمسلك الثاني. المسلك الثالث هذا المسلك الثالث هو ما ذهب إليه الأكثر وهو أنه أصلا لا يشترط في انطباق عنوان الإعانة القاصد. فما أبعد بينما ذكره المحقق النراقي وبينما يظهر من الأكثار ما أبعد بينه. فإن النراقي ذكر شرطين هؤلاء الأكثر قالوا لا نشترط هذين الشرطين متى ما أتى بفعل المقدمة التي توجب وصول الغير للحرام فإن هذا ينطبق عليه عنوان الإعانة سواء تحقق الفعل في الخارج أو لم يتحقق قصد أو لم يقصد. ومرجع كلامهم أن الإعانة من العناوين الانطباقية القهرية وليست من العناوين شنو القصدية. إذ عندنا بعض العناوين قصدية لا تنطبق إلا مع فرض القصد وهناك عناوين انطباقية قهرية. ويرون بأن عنوان الإعانة عنوان قهري انطباقي التفت من فعل المقدمة أو لم يلتفت كما يعبر في زماننا أنك تعين الأعداء من حيث تشعر ومن حيث شنو لا تشعر. يعني هذه الإعانة عنوان شنو عنوان انطباقي قهري وهو ما أصر عليه المحقق اليزدي. فقال خصوصا مع فرض العلم إذا كان البائع مثلا يعلم بأن المشتري سيصرف هذا العناب في الحرام إذا كنت تعلم بذلك وبعته وسلمته العناب قهرا تحقق عنوان الإعانة قصد أو لم تقصد. فلو قلت المرء أنا مو قاصد أن أعينه والله مو قاصد بالله تالله نقول هذا تحققت الإعانة قهرا بحقه صار إعانة حيث أن تمكينه من هذه المقدمة الموصلة وأنت تعلم بأنه سيفعل الحرام تحققت الإعانة قصد أو ما قصد. قلت ألف مرة هذا عنوان انطباقي قهري قصدت أو لم تقصد. فحينئذ ولهذا مثال آخر شيخنا لو قال الظالم اعطني العصا لكي أضرب فلان وأنت سلمته العصا قلت أنا مو قاصد بأن يضرب فلان وإنما قاصد بأن أمكنه من جعل العصا في يده وأنا مو قاصد وقوعه في الحرام والله تالله مقاصد. نقول تحققت الإعانة قهرا، لولا فعلك لهذه المقدمة لما صدر مثلا منه الحرام، فأنت وقعت بقصد أو بغير نقاص في صراط إيجاد الحرام في الخارج، فهذا كافي في انطباق عنوان الإعانة، الإعانة. وهذا ما يقال بأنه إعانة العدو. أنت الآن مثلا كما يقولون بأنه الشخص إذا مثلا ما التزم برأي المرجعية فإنه يعين الأعداء من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ليش؟ لأن الأعداء يريدون أن يضربوا مقام المرجعية، فالشخص الذي لا يلتزم بالمرجعية ويتكلم على المرجعية الشيعية بصورة عامة نفس مقام المرجعية بغض النظر عن الأشخاص، نفس التهجم على مقام المرجعية. أنا مو قاصد أضعف المذهب، مو قاصد توهين المذهب. نقول تحقق التوهين من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. فالتوهين فكذا هي عناوين قهرية انطباقي. الإعانة إعانة قهرية، ماذا سوف عناوين انطباقية قهرية، قصدت أو لم تقصد. هذا هو المسلك الذي ذهب له الأكثر. أنتم ماذا تفهمون بحسب تحليلاتكم؟ هل عنوان قصدي؟ يقول لها أنت قاصد. نسألك أول شيء قبل ما نشوف أنت قاصد أم مقاصد. إذا أنت قاصد نقول أعنته، إذا مقاصد نقول لا ما أعنته، أو لا، أو أنه خلاص بعد هذا إعانة، إعانة قصد أو ما قصد، لأنه عنوان قهري انطباقي. ماذا ترون أنتم؟ هل المحقق الثاني أو النراقي أو الأكثر؟ ما ذهب له الأكثر؟ ايش تقولون؟ ودع الشاذ النادر. اترك اللوازم الآن، خلق المقتضي، ثبت المقتضي، اللوازم هاي سهلة تنحل. الآن أنت بارتكازك هل تتوقف تقول أنا ما أقول أعانه، خلنا نتأكد هذا هو وش قاصد كان عندما ضرب في مقام المرجع؟ وش قاصد؟ قاصد بالبناء والإصلاح أو قاصد لا قاصد الضرب؟ إحنا ما نتكلم، نسكت لما نتأكد من ضمائر الناس، أو لا تحققت الإعانة خلاص بعد. أنا ضد المرجعية لأنه مثال حي، مثال حي. لا مش مثال، هذا يعني أمثلة عرفية، منبهات عرفية. أنت عطيت الضال، قم طالعته وكذا، أحسن الله أعنت الضال، بعت السيف إلى من يريد القتل، يقول أنا مو قاصد أنه فلان يقتل. نقول في النتيجة أنت أعنته على القتل خلاص، قصدت لما قصد. هل المحاكم القانونية يرجعون يسألونك أنت قاصد لما قاصد؟ الآن في القوانين الوضعية ما يسألونك أنت قاصد لما قاصد. نفس وجود خصوصا مع الالتفات والعلم، نفس كونك في صراط إيجاد الفعل في الخارج ينطبق عليك الإعانة وتجرم في القانون. يقول أنا مو قاصد، أنا قاصد أنه أعطيه الحيثية المشتركة أو المقدمة هو صرفها في الحرام، أو قاصد بأنه أنا أحفظ العنب مالي عن التلف. هل يقبلون العذار؟ ما يقبلون هذا العذار، ما يقبلون. يقول تحفظ عنب مالك أشرف من 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 فلان يفعل الخمر في الخارج، العنب أغلى من الحرام في الخارج، العنب مالك اللي هو دينار دينارين يعني أشرف لك من أن يفعل القبيح في الحرام، لو يفعل الحرام ويتجرع على الله هل هذا يقبل العذار؟ ما تقبل العذار على أي حال. فصح فاليزدي يقول هذا عنوان قهر انطباقي، وإنه يتحقق سواء قصد أو لم يقصد. ولو قال ألف مرة ما قصد لا يصدق، نقول خلاص تحقق عنوان الإعانة قهرا. وهذا معنى أن الإعانة عنوان شنو؟ عنوان انطباقي كالإهانة. شخص يتكلم على فلان أو إذا جاء فلان لا يقوم، يقول لا أنا مو قصدي أهينه، نقول خلاص هذا الفعل حيث صدر منك في الخارج فهذا موجب لصدق عنوان الإهانة بالنظر العرفي. أنت كنت قاصد غافل أو كذا، الإهانة تحققت. قل لا مو قصدي أهينة، تتكلم عليه من الصبح لليل، يقول مو قصدي أهينة، قصدي الإصلاح وقصدي إصلاح نفسه وقصدي كذا. نقول تحققت الإهانة في الخارج، قصد أو لم تقصد. هذا هو المسلك الثالث. وذكر الشيخ الأعظم عدة شواهد على هذا المسلك، ذكر 6 شواهد من كلمات الأعلام، ثم ذكر بعض الاستعمالات ما ماذا بعض الاستعمالات على المطلب ما في شيء، فقط نقرا العباره ونبين محل الاستشهاد. قال: وما ابعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الاكثر، هي المسلك الثالث، من عدم اعتبار القاصد. فعن هي الشاهد الاول، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه او تلف، بل لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه واله: من اعان على قتل مسلم. يقال هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ المبسوط في مسألة أنه لو شخص في معرض الهلكة، بحيث لو لم أبذل له الطعام لمات، فهل يجب علي بذل الطعام له أو لا يجب؟ يقول الشيخ المبسوط: يجب عليك أن تبذل الطعام لمن يكون في معرض الهلكة. لماذا؟ يقول: لأنك لو لم تبذل لكان حراما، لأنه أعنت على قتله. فطبق عنوان الإعانة على القتل واستشهد بالنبوي أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من مصاديق الإعانة على قتل المسلم. ومن الواضح أنه ينطبق عنوان عدم بذل الطعام سواء قصد القتل أو لم يقصد القتل. فتارة لم يبذل الطعام لأنه يحب الطعام، مو يريد القتل، أنا أحب هذا الطعام، طعام طعامي والملك ملكي، وتارة لا يبذل لأنه يقصد القتل. على كل حال، قصدت القتل أو لم تقصد، فأنت أعنت بسبب عدم بذلك للطعام على قتل شنو؟ على قتل فلان. إذن صدق عنوان القتل لا يتوقف على قصد القتل أو عدم قصده، مجرد عدم بذل الطعام كافي في انطباق عنوان الإعانة. قال: بقوله صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. واحد يتكلم على شخص وبسبب كلامه فلان أعدم، يقول: أنا مو كنت قاصد قتله، خصوصا إذا كان عالم بأنه لو تكلم شنو سيقتل. هل يصدق؟ هل يقبل كلامه؟ أنت تعلم أو تطمئن بأنك لو تكلمت سوف يقتل، فلو قلت ألف مرة أنا مو قاصد لقتله ما له معنى. أنت كما لو رميت شخصا إلى البحر وقل: أنا مو قاصد أن أبلل، أن يكون ثوبه تتبلل بالماء، أو أن يموت بالغرق، أو أن يموت بالإحراق. نقول: إذا أنت رميت في النار وتعلم بأن النار تحرق وأن النار إذا حرق بيموت، تقول: لا أنا مو قاصد، هل يقبل الحكي؟ على أي حال، قال: ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على عيني آيس من رحمة الله. هي الشاهد الأول. الشاهد الثاني: وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم، سواء قصد ببيع السلاح الإعانة على قتل المسلمين والظلم أو لم يقصد. ولا ينتظرون، حتى العرف يقول: أنت بعته السلاح، بعت الأعداء السلاح، يقول: أنا مو قاصد أن هذا أن يقتل المسلم وأن ماذا وأن الظالم يستفيد من هذا السلاح. نقول: متى ما بعته السلاح فأوجدت المقدمة الموجبة لحصول ماذا؟ لحصول الحرام، فقد أعنته على ذلك وقويته، سواء قصدت أو لم تقصد. بل أن عادة قد يقال: المسلم إذا باع السلاح للعدو ما عنده غرض بأنه يقتل المسلمين، غرضه شنو؟ الأموال، الفلوس، حصل الفلوس، يقول: أنا جينا مصلحة الشخص يخلي يقتلون الناس، شعلي منه أنا، مو قصد قتل المسلم، فما قصد عادة الحرام، قصد القتل عادة، إنما قصد حفظ المالية بصلاح الفقهاء، يريد حفظ المالية، لأن البيع ماذا موجبة لحفظ المثمن بإزاء الثمن. واستدل المحقق الثاني، الشهر الثالث، على حرمة بيع العصير المتنجس، العصير العنبي إذا غلا، ممن يستحله، بل حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم، مع أنه ما ربطها بالقصد، سواء قصد قصد البائع بأن الآخر يقع في وين؟ يقع في الحرام أو لم يقع في الحرام. مجرد البيع العصير لمن يستحل ينطبق عليه عنوان الإعانة.
ما يأخذ كلام
المحقق
الثاني
السابق؟ نعم يناقض، لأنه المحقق الثاني يقول لا بد من القصد، هذه هنا حتى لو ما قصد، سواء قصد أو لم يقصد، مثل بيع العنب لمن يعلم أنه كذا، بيع العصير العنبي لمن يعلم بأنه يشربه حرام يقولون المشهور، يعني المحقق الثاني تبعا للمشهور يقولون حرام. ليش؟ لأنه ينطبق عليه عنوان الإعانة، قصد بهذا الفعل وقوع الغير أو قصد حفظ المالية أو قصد كذا، يقع ماذا؟ يصدق عليه الإعانة. واضح؟ إذن وقد قرره الشهد الخامس، الشهد الرابع، وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا، لماذا؟ لمسألة شنه بيع العنب من يعلم أنه يعمله خمرا، بأن فيه إعانة على الإيه، مع أنه فرض البحث عن مسألتنا أنه ما في شنه، ما في قصد بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا. يقول المحقق الأردبيلي بالآخرة، إذا كنت تتعلم إذا تحقق شنه، تحققت الإعانة. وقد قرره على ذلك في الحدائق، واضح، فقال إنه جيد، أي جيد كلام من؟ المحقق الأردبيلي، جيد في حد ذاته، يعني كلامه صحيح وهو انطباق عنوان الإعانة، لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. إيش قال في المعارضة؟ يعني الإعانة ينطبق، وإنما عندنا يعارض ذلك بشنو؟ بأخبار الجواز، وهو التي ذكرناها، وروايات كثيرة دلت على جواز بيع ماذا؟ بيع العنب لمن يعلم أنه ماذا يصنعه خمرا. خب خب قلب المعارضة، خب وش النتيجة؟ تخصص ما تخصص؟ أم العلاقة؟ إذا حصلت المعارضة بين الدليلين، هل نخصص دليل حرمة الإعانة على الإيث، أو نقول أن التخصيص مستهجن لأنه هذا اللسان يأبى التخصيص، فيحصل تعارض شنو؟ مستقر. إذا صار تعارض مستقر، هل يوجد عموم فوقان؟ هذا بحث آخر. وفي الرياض، هاي الشهر كان السادس، وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت، هم كثيرة هم مشتهرة هم ظاهرة، وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها، مقابلة هذه الأخبار للأصول، خلي عبارة الأصول والنصوص المعتضدة، أي نصوص الدالة على الحرمة المعتضدة، هذه النصوص بالعقول. ما هو العقول؟ قبح إعانة الغير على الحرام وعلى القبيح، قبح التسبيب في الحرام، قبح إلقاء ماذا؟ إلقاء الغير في الحرام. خب إشكالون، وين محل الشاهد؟ قال محل الشاهد الشيخ العظم قوله مقابلتها للأصول. ما هو مراده من الأصول؟ قال إذا بل مراده من الأصول هنا قاعدة الإعانة على شنه؟ على الإيث. مراد صاحب الرياض من الأصول قاعدة الإعانة على الإيث، وهذا يعني أن صاحب الرياض يرى أن مسألتنا مورد ومصداق لماذا؟ للإعانة على الإيث، مع أنه لم يوجد قاصد. المحقق ماذا؟ الإيرواني أشكل على هذا الاستظهار من الشيخ الأعظم، فقال لا نحرز أن مراد صاحب الرياض من الأصول هو شنو؟ هو قاعدة أحرمة الإعانة على الإث، بل المراد من ذلك، بل يحتمل أن يكون المراد من ذلك الاستصحاب، وهو أصالة الفساد، لأنه عندنا أصل في باب المعاملات وهو استصحاب عدم ترتب الأثار، وحيث إن البحث هنا عن جواز البيع وعدم جواز البيع، فعند الشك ماذا؟ فعند الشك مقتضى القاعدة نقول بالاستصحاب. فإن قلت لا معنى أن يقال أن مراد صاحب الرياض الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل عملي، فلا يمكن أن يعارض أخبار الجواز. والحال أن صاحب الرياض في هذه العبارة يريد أن يبين المعارض لأخبار شنو؟ لأخبار الجواز. والمعارض لأخبار الجواز لابد أن يكون دليل شنو؟ دليل اجتهادي، ولا يصح أن يكون دليل فقاهتي أي أصل عملي. فهذا هو المعين لحمل عبارة الأصول على الاستصحاب. يقول المحقق، ماذا المحقق الإيرواني في مقام الجواب، بأنه إذا راجعنا كلمات الأعلام خصوصا صاحب الرياض، وهذا واضح والحق معه، أن كثيرا ما تعارض الأخبار بالقواعد ولو كانت أصول عملية، وصاحب الرياض عنده هذه الفكرة كثيرا، وقد بحثناها في كتاب الرياض أيام ما درسنا كتاب الرياض في بحث الحاج. ذكرنا أنه صاحب الرياض يرى في مر علينا في موارد عديدة ويرى هذا المسلك، بأنه الأخبار إذا كانت متنافية مع القواعد الواضحة عند المذهب، حتى لو كانت قواعد من باب الأصل العملي، فإنه يتوقف في رفع اليد عن الأصل إذا كانت المسألة فيها إشكال. فمجرد أنه هذا أصل عملي وهذا كذا، هذا مو كافي على مباني صاحب الرياض. ولهذا أراد أن يؤكد من المحقق الإيرواني الإشكال. ولكن بالرجوع، راجعنتون بالرجوع إلى عبارة صاحب الرياض وصدرها وذيلها، الظاهر أن مراده من الأصول وشنو؟ هو قاعدة حرمة الإعانة على الإث. فيوجد هناك قراء في كلامه، فليلاحظ ثمتا أن مراده من الأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإث بلحاظ صدري كلامه، وليس المراد أصالة الفساد المعبر عنها استصحاب عدم ترتب الأثار. قال: والظاهر بملاحظة سياق كلامه أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العاقل بوجوب التوصل كما سيأتي لدفع المنكر مهما أمكن، كما سيأتينا إن شاء الله. قد يستدل على المطلب بباب النهي عن المنكر، وإذا كان فعل الإنسان ماذا مقدمة لحصول المنكر، فمن باب دفع المنكر لا بد أن لا يفعل هذا الفعل. إذا كان الفعل موجبا لحصول المنكر، فمن باب النهي عن المنكر لا بد أن لا يقوم بالفعل، كما سيأتي هذا أيضا مفصلا. هذا كل شنو؟ كل كلام الإعلام. الآن استعمالات. قال: ويؤيده. هذا التأييد ليش؟ من باب، لأن ليش جعل مؤيد؟ لأن استعمالات، والاستعمالات أعم من الحقيقة والمجاز. تكشف الاستعمال وكثرتها يكشف عن المعنى العرفي، خصوصا إذا كثرت الاستعمالات مع عدم وجود قرينة، فإن هذا يحقق ما يسمى بشنو شيخنا؟ الاضطراد في الاسم، في الاستعمال الذي هو علامة على الحقيقة. قال: ويؤيده ما ذكروه من صدق الإعانة بدون قصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار. لقرأنا الروايتين. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. أكل الطين مجرد، سواء قصد بأكله أن يموت، أو متى ما أكل الطين فاتفق موته، قصد أو لم يقصد، فقد أعان على نفسه. وفي العلوي الوارد في الطين، هذه الرواية الأولى النبوي موثقة السكوني الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، هي السند المعروف، واضح. الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، فالرواية الأولى على الخلاف في النوفلي والسكوني. الرواية الثانية فيها سهل بن زياد، فإما أن الكلام في سهل سهل، بمعنى أنه لا يتوقف فيه من جهته بكثرة رواية الكليني عن وغيرها من القرائن، وإما أنه الكلام في سهل سهل من جهة أنه قد ضعفه النجاشي، وبالتالي فهو شنو؟ فهو غير ثقة. وكان بعض أساتذة يقول الكلام في سهل صعب، مو في سهل، واحد ضعف سهل وجاب رأى في النوم أنه ليش ضعفوني أنا مسكين. رأى في النوم سهل بن يقول رأيت في النوم سهل بن زياد قال ليش أنتم كل حاطين علي ضعفوني أنا راوي هالقد رواية وكذا. قال في وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا عن الكافي عن أبي عبد الله فإن أكلته ومتاه فقد أعمت على نفسك. وين العلوي؟ هو عن أبي عبد الله هذا الموجود في السند شيخنا في الرواية هكذا. قيل لأمير المؤمنين هذا المتن متن الرواية قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين في رجل يأكل الطين وش أنا كاتب هاي الآن العبارة إلى أن قال هاي الآن عبارة هي حرف إلى أن قال هذا المهم رجل يأكل الطين فنهاه وقال فقال لا تأكله فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. فهذه الرواية عن أمير المؤمنين مع أبي عبد الله عليه السلام هني الظهر ما كاتبي هم تحقيق المطلب أنا اللي شفت عن أمير المؤمنين ولهذا سماه العلوي ويدل عليه يأتي إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.